بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس منهج أهل السنة والجماعة، وهو الدرس الثاني في دروس منهج التلقي عند أهل السنة. هناك كلمة عظيمة جاءت عرضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحببت أن أذكرها في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى في كتابه أو في كتاب مجموع الفتاوى، قال: والمقصود قوله، قول الإمام أحمد، يعني المبتدعة يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فإن كانوا في مقام دعوة الناس إلى قولهم والتزامهم به أمكن أن يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني لا يقبل كلام أحد إلا إذا كان يدعونا إلى ما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فما لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم دعا الخلق إليه، لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه. يعني إذا ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو إلى هذا الكلام، فمثل هذا الكلام لا يقبل ولا يجاب إلى داعيه، ولا له دعوة الناس إلى ذلك. لا يجوز له أن يدعو الناس إلى ذلك، بل يجب عليه أن يدعوهم إلى ما دعاهم إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أن ذلك المعنى حق، لو افترضنا أن هذا المعنى حق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إليه، فلا يجوز لأحد أن يدعو إليه، لأن الحق هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور وأدخلوه في بدعهم، كما تفعل الصوفية وغيرهم أنهم يلبسون على ولاة الأمور ويدخلونهم في بدعهم، ثم يستخدمونهم كعصا غليظة لإرهاب أهل الحق وأهل السنة بعد ذلك، كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بدعهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك. فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال: ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيب إلى ذلك. يعني كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يقول: جئوني بآية أو حديث أقول به، أما هذا الكلام لا أعرفه، وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، لا يحق الحق ولا يبطل الباطل إلا ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، عدم مصادمة الكتاب والسنة برأي أو فكر أو تجربة أو خبرة. لأن هذا الذي قلته في الدرس الماضي، ذكرت أصلين في الدرس الماضي: الأول أن أهل السنة منهج التلقي عند أهل السنة يقوم على الطاعة الكاملة لله مع الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لا يقدم أهل السنة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ولا يصادمونه برأي أو فكر أو تجربة أو خبرة أو واقع الناس، لأنهم إذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، فبالتالي يختلف الناس اختلافا بعدد عقولهم. قال: ومن هنا يعرف، انتبه، ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا، يعرف ضلال من ابتدع طريقا او اعتقادا زعم ان الايمان لا يتم الا به، مع العلم بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره. يعني لو ان انسانا دعا الناس لمبدأ او لفكرة او لعقيدة او لاي امر من الامور ووال وعاد عليها، وهذا المبدأ أو هذه الفكرة أو هذه العقيدة لم يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو داعية بدعة وداعية ضلال، ولو ادعى ما ادعى. أي إنسان يدعي دعوة أو يريد أن يؤصل أصلا أو أن يدعو الناس إلى عقيدة، نقول: هل هذه العقيدة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه العقيدة عمل بها السلف الصالح؟ هل هذه المسألة دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بها السلف الصالح؟ إن قال نعم، نقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا ما استطاع أن يجيب وما استطاع أن يأتي بدليل، فعند ذلك يقال له: اترك ما أنت عليه، وإلا فإنك داعية بدعة وداعية ضلالة. وما خالف النصوص، الذي يخالف النصوص الشرعية، فهو بدعة باتفاق المسلمين. ما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. يعني ما لا يعلم أنه خالفها لكن يحتاج الأمر إلى بحث فلا يسمى بدعة، قد لا يسمى بدعة إلا إذا أثبتنا أنه يخالف النصوص. قال الشافعي رحمه الله تعالى: البدعة بدعتان، بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة. هنا البدعة التي قصدها والتي سيستدل عليها بقول عمر، بمعنى أن لها أصلا في الشريعة، ولكن يعني أن لها أصلا في الشريعة ولكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بها خشية الفرضية، لكن جاء الصحابة وعملوا بها، وما ترك لنا الصحابة شيئا مما يقرب إلى الله عز وجل إلا بينوه وأوضحوه. وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة، لقول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح في المدخل. ويروى عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. إذا قل العلم ظهر الجفاء وظهر الضلال وظهرت البدع، وإذا قلت الآثار ما الذي سيظهر؟ الأهواء. ولذا ما لم يعاد الناس إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الصالح فإن الأهواء تنتشر وإن الضلالات والبدع تكثر، فلذا وجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنه. يقول: ولهذا تجد قوما كثيرين، انتبه، ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها. أعيد هذه العبارة ونضرب مثالا عليها من واقعنا. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ولا مقتضاها. يعرفون لازمها ومقتضاها. معنى هذا الكلام إن أقواما يوالون ويعادون، يحبون قوما ويبغضون آخرين على أمور لا يعرفونها ولا يفهمونها ولا يعرفون أدلتها ولا يعرفون لوازمها ولا يعرفون ما ينبني عليها، ومع ذلك ولاء وبراء كما هو الحاصل الآن في الأمة كلها، جرح وتعديل، وفلان خارجي. ما معنى خارجي؟ ما أصول الخارج؟ لا يدري. فلان مرجع، ما أصول الإرجاء؟ لا يدري. شرط العمل، شرط صحة وشرط كمال، ما هو العمل ومتى، وما هو شرط الصحة وما هو شرط الكمال، وما الفرق بينهما؟ لا يدري. كثير من الناس لا يدري، ويوالي ويعادي ويحب ويبغض ويسن ويبدع ويضلل ويسلف أن هذا سلفي أو هذا سني أو هذا أو هذا أو هذا، ومع ذلك إذا رجع وحقق في المسألة ما يحر جوابا ولا يستطيع أن يبين أين هو ولا ما الذي يعتقده ولا ما هي الأدلة التي تدلل أو توضح ما هو عليه في هذه المسألة التي أحب وأبغض وعلى وعاد عليها. عد هذه العبارة كأنه يتحدث عن واقعنا الأليم، وسيذكر كما كلاما أشد من هذا تعمدت ذكره لما نحن بصدده. منهج التلقي أننا يجب ألا نعتقد عقيدة، وألا نسلك سلوكا، وألا نعتقد آراء أو أفكارا إلا إذا علمنا أدلتها وأصولها وجذورها ومقتضياتها ولوازمها، ومتى يكون هذا القائل بها سلفيا أو سنيا، ومتى يكون القائل بهذا القول مبتدعا أو ضالا. أما أن تطلق الأحكام جزافا بلا روية ولا أدلة ولا فهم ولا إدراك ولا معرفة بلوازم القول ومقتضياته، سواء القول الذي بدع به الإنسان أو القول الذي يحكم بسلفيته به. يقول: ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها. ما الدليل على أن فلان خارجي؟ ما يدري. ما الدليل على أن فلان مرجئ؟ ما يدري. ما هي أصول الإرجاء وأصول الخوارج، ومتى يكون خارجيا ومتى يكون مرجئا؟ لا يدري. تجد بعض الناس يتكلم في شرط الصحة وشرط الكمال في الإيمان وهو لا يدري. تجد بعض الناس يتكلم في قضايا الحكم والحكام وتكفير الحكام وعدم تكفير الحكام والخروج وعدم، وهو لا يدري. مثل هذه القضايا لا يجوز لأحد أن يوالي أو يعادي عليها إلا إذا كانت عنده بينة من الله. كما على مثل هذا فاشهد أو دع، مثل رائعة النهار، مثل الشمس. أما تضليل الناس وتبديع الخلق وتصفيق الآخرين دون دليل ودون بيان واضح، فهذا نوع من الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. يقول: ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها. ما يعرف معناها؟ انظر في ثلاثة أرباع من يخوضون في التبديح، قل له: ما معنى خارجي؟ ما يحر جواب. ما معنى مرجئ؟ يتخبط. ما هي أصول الإرجاء؟ يغشى عليه. ما أصول الخوارج؟ لعله يغمى عليه. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الكمال؟ ومتى يكون العمل شرط صحة؟ ومتى يكون العمل شرط كمال؟ ما يدري. إذن لماذا الكلام؟ وجب هنا السكوت، وأثم من تكلم فيما لا يعلم ولا يدري، يأثم، لأنه لم يسلك سبيل العلم ولم يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. من الممكن أن يتبنى قولا هذا القول لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، ومع ذلك يتبناه ويوالي ويعادي عليه ويكون قد أتى ببدعة في الأمة والعياذ بالله. ومن غير أن يكون هم يعقلون معناها، من غير أن يتفهم معناها وأن يعرف لازمها ما يلزم من ورائها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، ليست منصوصة في الكتاب والسنة، أن يطلق أقوالا من غير تنصيص في الكتاب والسنة. وجعلها مذاهب يدعى إليها، أو وجعلها مذاهب يدعى إليها أو يدعى إليها ويوالى ويعاد عليها. كلام أن نوالي ونعادي من أجل فلان، أو نوالي ونعادي في تبديع فلان، هل هذا فعله؟ لا يجوز لأحد أن يوالي وأن يعادي على شخص إلا على شخص واحد، من هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقط. لا يوالى ويعادى إلا على شخص واحد عليه الصلاة والسلام، أما من عداه فبحسب الحال. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله إلى آخره. قال: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، الذي نسميه بمنهج السلف الصالح. فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله ورسوله. وليس لأحد، اسمع هذا الكلام الدرر، الكلام الذي يكتب بماء الذهب على ورق من نور، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته، الشيخ فلان، فلان تقرب من الشيخ فلان إذا انضمن الجنة، كأننا هنا صكوك الغفران، فلان ابتعد عن الشيخ فلان إذا مبتعد مبتدع. ما هذا؟ ما هذه البدعة الجديدة؟ هذه بدعة ما عرفها السلف الصالح. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. انتبه لهذا الكلام الخطير، ما يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر وينضوي تحت لواء السنة أن ينصب شخصا مهما بلغ، مهما بلغ من العلم والفضل، فكل الأمة يخطئ وكل الأمة يؤخذ من قوله وردي إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، استثناء. ولا ينصب لهم كلاما يوالي وعليه ويعادي، شيخ فلان قال كذا، شيخ فلان قال كذا، العالم الفلاني قال كذا، هل هو معصوم حتى نوالي ونعادي على كلامه؟ نحب من أحب ونبغض من أبغض، ونوالي من والى ونعادي من عادى؟ هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. بريدة لما أتى من اليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتبغض عليا؟ قال نعم أبغضه. قال لا أحبب عليا، أحبب عليا. بغض الصحابة من أجل دينهم نفاق، لكن قد يبغض بعضهم بعضا ولا يكونون من المنافقين. أما بغض النبي صلى الله عليه وسلم خروج من الملة، ولا ينصب لهم كلاما يعالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، منهج السلف. بل هذا من فعل أهل البدع، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. أعيد هذه العبارة، أعيدها. يقول بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. من أحب فلانا فهو سني، ومن خالف فلان، من اتفق مع فلان فهو سني، ومن خالفه في شعره فهو مبتدع. من قال هذا؟ من قال إن الخلاف مع أي مخلوق على وجه الأرض بدعة؟ من قال هذا؟ هل عندهم دليل من كتاب أو سنة؟ هل عندهم دليل من إجماع الصحابة أو منهج السلف الصالح؟ هذا ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر اختلفا، وما ضلل أحدهما الآخر، ولا بدع أحدهما الآخر، ولا نحن نبدع أو نضلل أحدهما. إنما الخلاف الذي يبدع صاحبه أن يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يخالف منهج سلف الأمة. فأن ينصب رجل أو كلام لرجل مهما بلغ يوالى ويعاد عليه، ومن كان معنا فهو سني، ومن لم يكن معنا فهو مبتدع، هذه بدعة بنص كلام من؟ ابن تيمية. بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه. لماذا ضل الخوارج؟ اعتقدوا عقيدة وتأولوا عليها آيات القرآن، وجعلوا من خالف ذلك كافرا. من كان معنا فهو مسلم، ومن لم يكن معنا أصبح عند الخوارج أنه كافر. نفس المسألة، إذا كان بعض الناس الآن ينصب شخصا أو كلاما يوالي ويعادي عليه، من كان معهم فهو سني، ومن لم يكن معهم فمبتدع ضال خارجي مرجئ معتزلي إلى آخر القاموس الذي يذكر، فها فعلهم هذا تفريق لصف المسلمين وابتداع في الدين، كما فعلت من؟ ها؟ كما فعلت الخوارج، لأنهم اعتقدوا عقيدة بتأول لآيات القرآن ووالوا وعادوا على عقيدتهم هذه، فكفروا من لم يكن معهم وحكموا بإسلام من كان معهم لاعتقادهم أنه خالف القرآن. هم لما كفروا لماذا ما كفرناهم؟ لأنهم تأولوا واعتقدوا أن المخالف لأقوالهم أنه مخالف للقرآن، كما قال إمام خوارج أهل عصرنا شكري لما كان يناظره بعض إخواننا، قال إن أهل السنة والجماعة الذين تقول أنت عنهم هم عندي كفار ما لم يقولوا بقول هذا، لاعتقاده أن قوله هذا هو فهم القرآن الصحيح. فمن ابتدع أقواله ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. ومن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن لكن فهمها فهما ولم تكن على الفهم الدقيق لمنهج السلف الصالح فقد جاء ببدعة ووالى عليها وعادة فقد جاء ببدعة في دين الله. وسلفوا في ذلك من لا الذي كفر، أما الذي بدع هنا يقول وجعل من خالفها كافرا، لكن أنا أقول الذي يقول من خالفه فهو مبتدع فيكون متشبها بمن؟ بالخوارج. الذي يكفر، أما الذي يبدع يكون متشبها بالخوارج، أما الذي يكفر يكون شرا من الخوارج. ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لابد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه، بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى وقد أوجب الله على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه، الإيمان بالرسول والجهاد معه، ومن الإيمان به تصديقه في كل ما أخبر به، ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء الله وآياته. ثم قال ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، يعني في مسائل العقيدة، انتبه لهذه الجزئية أعيدها لمن يكتب هذا المجلد، هذا في المجلد 20 صفحة، بدأنا من صفحة 63 بعد 100، صفحة 62 بعد 100 إلى صفحة 65 بعد 100. يقول رحمه الله تعالى ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، أمور الدقيقة التي يجتهد ويسعى للوصول للحق لكنه يخطئ، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، العلمية والعملية، العلمية يعني العقيدة والعملية يعني العبادات والمعاملات، يعني حتى ولو في العقيد أخطأ في فهم مسألة في العقيد، هل يتحول بذلك إلى خارجي وإلى مبتدع وإلى ضال ونهدم حياته كلها؟ ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، يعني في مسائل العقيدة اجتهد في مسألة من مسائل العقيدة فأخطأ، هل يخرج بهذا عن كونه سنيا؟ لا، من يخرجه؟ ينظر في حاله ونفسه، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. انظر للكلام، كلام الرباني، كلام العلماء، كلام مشايخ الإسلام، الكلام الذي يجب أن يعتقد. ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، أي في الاعتقادية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأ. انظر للكلام الرباني، أعيدها، يقول فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه. إذا كان قصده ونيته، إذا كان مقصود متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، أكتفي بهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، ولعلنا نرجع لشيء من هذا. إذن من الأصول العلمية عندهم في منهج التلقي، أولا الطاعة الكاملة لله مع الاتباع المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني، لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، ولا يصادمون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أو فكر أو تجربة أو واقع الناس. ثالث، لا معصوم عندهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كلاما مقبول لكن واقعا تجد بعض طلبة العلم لا يمكن عند بعضهم أن يخطئ شيخه، ولو استبان له خطأ الشيخ يتأوله مئة تأويل. لماذا؟ السؤال، هل هذا الشيخ معصوم؟ الإجابة، ليس بمعصوم. إذن لماذا تتابع على كل صغيرة وكبيرة ولو أخطأ؟ فإذا به يدافع عنه دفاعا مستميتا على الخطأ، دعني من الصواب، لا يجب أن يدفع بعضنا عن بعض في أمر الصواب والوصول للحق، لكن أتكلم إذا أخطأ بعض المشايخ في بعض المسائل. سؤال، هل العلماء معصومون؟ الإجابة لا. طيب، لماذا إذا أخطأ بعض العلماء في بعض المسائل تجد بعض المقلدين لهم لا يمكن أن يقبل أن الشيخ يخطئ؟ إذن هو معصوم، إذن هو معصوم، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك رحمة الله تعالى عليه قال كل يؤخذ من قوله رد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد. ما معناها؟ أي أننا نصيب ونخطئ. الشافعي، إذا رأيتم قولا ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقولي واضربوا بكلامي أرض الخط. أبو حنيفة قال يا أبا يوسف لا تكتب عني كل ما أقول، فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا. يتبين له العلم، ليس أنه شاك، إنما يفتي بفتوى ثم يتبين أنه أخطأ فيرجع عن خطأه. فما ينبغي أن نعتقد أن العلماء لا يخطئون، وما ينبغي إذا أخطأ عالم كما يقال أن نجعل من الحبة قبة ومن الحصاة جبلا. لا، ينظر في خطأ العالم، هل هو خطأ محتمل؟ هل هو خطأ في أمر يعذره الله فيه؟ هل هو خطأ منهجي؟ هل هو خطأ عقائدي؟ ما حكم هذا الخطأ لو كان في المنهج أو في العقيدة؟ هل يخرج عن أهل السنة أم لا يخرج عن أهل السنة؟ فإن خرج عن أهل السنة هل خرج بالكلية أم في هذه الجزئية فقط؟ فإن خرج في هذه الجزئية فقط إذا بقي في عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة فيتابع على صواب في كل عقيدة إلا في هذه المسألة فيكون قد أخطأ فيها ولا يوافق ولا يتابع فيها. أما هدم الناس بالكلية لخطأ أخطأوا فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة كما سمعتم من كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إذن من الأصول عندهم أنه لا معصوم عندهم قولا وعملا واعتقادا وسلوكا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعون العصمة لأحد، خلافا للرافضة الذين يدعون العصمة لمن؟ لأئمة آل البيت، وأنهم بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يقولون بعصمة أحد ولا يضللون أحدا إلا بعد الاستفصال والوصول إلى النتيجة القطعية التي تقربهم إلى الله عز وجل. هذا منهج التلقي عند أهل السنة، أنهم لا معصوم عندهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل ما سواه يصيب ويخطئ، فينظر في صوابه وينظر في خطئه ويحجم الخطأ، ينظر في حجم الخطأ، هل هذا الخطأ يخرجه ويبعده عن المنهج السلفي أم ما زال في دائرة المنهج السلفي؟ إن كان يخرجه فهل يخرجه في هذه المسألة بعينها أم يخرجه من المنهج بالكلية ويتحول إلى أنه مبتدع ضال منحرف إلى آخر هذه الاصطلاحات؟ وخير مثال على هذا أن عندنا ما يسمى بمرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء لم يضللهم أهل السنة الذين قالوا إن الإيمان قول واعتقاد والعمل، قالوا العمل يؤاخذ به في الآخرة، إن الفاسق تحت مشيئة الرحمن إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذا ابن تيمية قال والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي، على اعتبار أن مرتكب الكبيرة في الدنيا على خطر عظيم وفي الآخرة على خطر عظيم عند الطرفين، مع أنهم في التأصيل للإيمان خالفوا تأصيل أهل السنة، لكن اتفقوا معهم في المآل أن فاعل الكبيرة فاسق وأنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله إن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء كمن؟ كحماد بن أبي سليمان وكأبي حنيفة وكثير من أهل الكوفة، فالخلاف بينهما خلاف لفظي. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وفاعل الكبيرة فاسق بها معذب بها أو تحت مشيئة الله عز وجل. نعم طب.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل الثالث من أصول منهج التلقي عند أهل السنة أنه لا معصوم عندهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع وبه نختم لقاءنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، هذه الجمعة الأولى في صفر، محاربتهم للبدع وبغضهم لها وإن وافقت أهواء الناس. من أصول المنهج عند أهل السنة أنهم يحاربون البدع وأنهم يبغضونها ولو وافقت أهواء الناس وشهواتهم. لماذا؟ أولا، البدعة في اللغة هي الاختراع، الإحداث، الإيجاد على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض الذي خلقهما على وأوجدهما على غير مثال سابق. ولها أكثر من تعريف في الشرع، نأخذ تعريفين. الأول، هي كل ما توفر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العبادة ولم يفعلوا. عبادة توفرت للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن يفعلوها لم يفعلوها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب سيارة ما وجدت في زمان، ما ركب طائرة ما وجدت في زمان، كان يقاتل بالسيوف، واليوم دبابات وصواريخ وطائرات، ما وجدت هذه في زمان. ها؟ ثم هذه في أمور الدنيا وليست في أمور الدين، هذه في أمور الدنيا وليست في أمور الدين. لكن نريد نصلي 40 ركعة كل ليلة جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا الصحابة. إذا تحولت إلى بدعة. نريد أن نصوم يوميا، بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا الصحابة الكرام. نريد أن نتعبد لله بأي عبادة، لابد أن ننظر هل كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نعم. عملوها؟ لم يعملوا به، إذن بدعة. عرفها الشاطبي بقوله: طريقة في الدين مخترعة. إذن في الدين وليست في الدنيا. تضاهي الشرعية، طريقة في الدين مخترعة. تضاهي الشرعية يعني تضاهي الطريقة الشرعية. يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، القصد منها زيادة التقرب إلى الله عز وجل. هل تتقرب إلى الله بما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأحد أمرين، علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها؟ علمها، لماذا لم يبلغها؟ إذن اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة، والمفروض أنه قد بلغ الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. المفروض أنه بلغ، والمبتدع لازم قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ. يعني الذي يقول إن الصلاة في المساجد التي فيها قباب وأضرحة ليست مباحة فقط بل مستحب، نقول لهذا الدكتور أو الدكتور نقول هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هل بنوا قبة على قبر عثمان وقبر علي وقبر الصحابة رضي الله عنهم وصلوا فيها وتبركوا بها؟ لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نقول لأصحاب الفضيلة، أصحاب الدل نقطة، أصحاب الموالد، إننا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المولد وتذكر بنعمة الله علينا بولادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نقول هل احتفى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. علمه أم لم يعلم؟ فإن قال علمه ولم يبلغ اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وإن قال لم يعلمه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل، وكفى بهما ضلالا وبدعة. ولا يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، لكنه يلف ويدور. إن علم لماذا لم يبلغ؟ وإن لم يعلم فهل جاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقربني إلى الله ولم يبلغنا به؟ ثم حديث أنس في الصحيحين أن رهطا ثلاثة أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أحدهم قال أما أنا فأقوم ولا أرقد، أقوم طول الليل أصلي. والآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء، أطلق نسائي وأجلس بلا نساء وأتعبد الله سبحانه وتعالى. ثالث قال أما أنا أصوم ولا أفطر. لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع هذا الكلام قام في الناس خطيبا وقال ما بال حديث بلغني عن بعضكم؟ قالوا كذا وكذا وكذا. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة من عمل عملا وفر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. الذي يبتدع في دين الله فما ابتدعه مردود عليه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي إسلام رضيه الله جل وعلا؟ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وأتباعهم أحرص الناس على الخير كما ذكرنا من قبل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان. إذن البدع ضلالة، فيجب على المسلم أن يبغض هذه البدعة وأنه يحاربها ولو وافقت أهواء الناس، ولكن حربها بمعنى الدعوة والبيان والإرشاد، وأن تكون الدعوة بالحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فمن أصول المنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة أنهم يحاربون البدع ويبغضونها وإن وافقت أهواء الناس وشهواتهم. أظن أكتفي بهذا القدر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم جميعا مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في دار كرامته. ما حكم قراءة سورة الكهف في البيت؟ أم تقرأ في المسجد حتى نأخذ الأجر على قراءتها من اثنين سواء؟ بالنسبة لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، اختلف في حديثها هل الصحيح فيه الرفع أم الوقف. الرفع يعني الرفع أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والوقف أي من كلام الصحابة، والذي ترجح لدينا أنه أن الصحيح فيه الوقف. فمن شاء أن يقرأها في البيت فلا حرج، ومن شاء أن يقرأها في المسجد فلا حرج، ومن شاء أن يقرأها فلا حرج، ومن تركها فلا حرج، لأنها من فعل الصحابي وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، على الخلاف في قول الصحابي وفعله. أحبكم الذي أحببتمون له. لو أن شابا ابتلاه الله بالعشق، فماذا ينبغي عليه أن يفعل حتى يتوب إلى الله؟ أولا، يجب أن ينظر فيما عند الله، وأن ما عند الله خير وأبقى. مقام الخلة الذي وصل إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أعظم المقامات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلما أحب إبراهيم ابنه إسماعيل حبا شديدا غارت الخلة، فابتلي إبراهيم بذبح إسماعيل حتى لا يأتي في قلبه ذرة من محبة لغير مقام الخلة لله سبحانه وتعالى. فصدق إبراهيم مع الله جل وعلا، ووفى مع الله سبحانه، وقام بذبح ابنه، فنجاه الله قبل أن يذبح بالكبش العظيم. مسألة العشق تأتي من فراغ القلب من محبة الله جل وعلا، أو من انشغال العبد بقلبه عن الله جل وعلا، فيعرف أصل الداء حتى يوصف الدواء. فأولا، إذا كان الذي يعشق يعشق امرأة، إن كان سبيل إلى الزواج بها فليتزوج بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بإسناد حسن لم يرى للمتحابين أفضل أو لم يرى المتحابين إلا الزواج، والزواج يخفف حدة العشق. إذا كان لا سبيل إليها بأن يكون عاشق امرأة متزوجة مثلا، أو عاشق امرأة يرفض أهلها أن يتزوج بها، فيبتعد عنها ويكثر من الدعاء في سجوده بأن ينجيه الله سبحانه وتعالى، ويكثر من الدعاء لها، وألا يقترب من سيرتها ولا من الأماكن التي قد يراها فيها. وأفضل من تكلم في هذه المسألة ألا وهو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. أما حديث من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، فهذا حديث باطل ضعف بسبب السويد ابن سعيد الحدثاني، حتى قال الإمام ابن معين لو كنت أملك سيفا ورمحا لغزوت سويد بن سعيد من أجل هذا الحديث. فيقرأ ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك ويعمل بما فيه، وأسأل الله أن يعافينا وإياكم بمنه وكرمه. ما حكم لبس الإسدال المجسم وملحفة السعودية الذي كثر بيننا الآن؟ والله الملحفة تنقسم أو الإسدال ينقسم إلى قسمين: واسع فضفاض لا يصف الجسد، وضيق، فإن كان ضيقا يصف جسد المرأة فلا يجوز، وإذا كان واسعا فضفاضا ولو كان مفتوحا من الأمام ولكنها تضمه فلا حرج في مثل هذا. العبرة بأنه يكون واسعا فضفاضا أو يكون ضيقا يصف جسدها. وأسأل الله أن يحبنا كما يحبنا وإياكم كما أحببتمنا في أحبكم الذي أحببتمنا له. هل الأمراض والأسقام التي هي في الناس تنزل من السماء في ليلة من العام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن إذا كان عند أحدنا طعام أو إناء فليغطي بشيء، فإن لم يجد فبعصا، لأنه في ليلة من الليالي ينزل داء من السماء ينزل على كل إناء مفتوح وكل طعام مكشوف. نعم، لكن ليس كل الأمراض ولا الأسقام، إنما مرض ينزل من السماء ما ندري ما هو. أما الأمراض والأسقام التي انتشرت إنما هي بذنوب الناس، كما ذكرت ذلك من قبل في حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى نهاية الحديث وقد ذكرناه من قبل. هل الخط في المسجد لتسوية الصفوف لعلة أن المسجد فيه انحراف عن الكثير عن القبلة، مع العلم أنه يصعب على الإمام في كل صلاة مساواة الصفوف ومع ذلك يتعذر إقامة الصف؟ والله مسألة الخط أنا لا أقول بها، بل لعلي أراها مخالفة للسنة، لأنه توفر للصحابة أن يفعلوا ذلك ولم يفعلوه. فأنا لست مع بعض إخواننا الذين يخطون خطوطا أو يجعلوا اللاصق هذا أو يجعلوا فتلة أو حبلا ويسوى صف، لا، تسوى الصفوف بقدر الاستطاعة، ويقول استووا 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 فتستوى الصفوف إن شاء الله. تفضل. ما سمعت الضرر؟ انه شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذا الضرر، لو كان خيرا لسبقونا اليه. ما هو لماذا ما فعلوا؟ ما يوجد فيها شيء، لكن نحن نتعبد الا بها. لماذا لم يفعلوا؟ كان يوجد عندهم خيوط ولا ما كان يوجد؟ كان يوجد عندهم حبال ولا ما كان يوجد؟ كان يوجد. لماذا ما فعلوا ذلك؟ لو فعلوه لقلنا بفعله. وأنا قلت أما أنا رأيي الخاص أنه لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولعل بعض الناس يخالفني، فرأي الصواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. فأنا أدور مع الكتاب والسنة ومنهج السلف حيث ضاق. شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة وتوفر لهم، إذن لماذا نفعله؟ ماذا فيه؟ فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الآن مثلا نحن لو جئنا بلاصق من هذا وهنا 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 ولصقناه في الأرض، طيب، وقلنا سووا الصفوف على الأرض، أو حباه مسمار من هنا ومسمار من هنا وفتلة 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 وفتلة، أصبح هذا هو تسوى الصفوف عليه. هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ هو الصحابة لم يفعلوا، توفر لهم نعم، توفر لهم نعم. أما مثلا هل توفر لهم مثلا أن يبنوا المسجد بطريقة مثلا هذا باب وهذا باب وهذا شباك وهذا، ما توفر لهم لأنه كانوا من بحسب عصرهم. هل فرض علينا أن نبنيه من السعف النخيل لا، ليس فرضا ولا شرطا، مسجد مسجد، لكن توفر لهم أن يأتوا بخط أو يأتوا بحبل. نعم كانت الحبال عندهم والشعر كان عندهم، يستطيعون أن يفعلوا أحبالا، لكن لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم نتركه أيضا كما تركه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم 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 إذا نوى المصلون أن يسووا صفوفهم وأن يلتصق بعضهم ببعض والكتف في الكتف والقدم في القدم، سنجد أن الصف يستوي بإذن الله سبحانه وتعالى. أما عدم معرفة القبلة، فالقبلة معروفة في أي مسجد تدخل فيه ستجد إشارة أن القبلة جهة التي يصلى إليها. يحتج بعض الناس بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعلى هذا يجوز الصلاة بالمسجد الذي به قبر، فكيف ترد فضيلتك على هذه الشبهة؟ هذه شبهة ضاحضة. أولا يعني إدخال القبر في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل الحكام وليس من فعل الصحابة ولا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من قبلهم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى مسجده مسجدي هذا ومسجدي هذا، فهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفن حيث مات، فدفن في مكان موته، فلا يقاس مسجد آخر على مسجد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا فعل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فإذا اختلف قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله هو ولم نستطع الجمع، فالقول لنا والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان هذا من فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول تشريع عام والفعل الذي فعل ليس بتشريع. ما هي الوسائل التي تقربنا إلى الله عز وجل وتعلق قلوبنا به؟ أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والعلم والتعلم والتفقه في الدين، والنظر في مآل الإنسان، أننا نعيش مهما عشنا إلا أننا في النهاية سنموت ونعرض على الحي الذي لا يموت. كثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، مصاحبة الأخيار والصالحين خاصة من العلماء وأهل الفضل والصلاح والدين، لأنهم يعينونك على طاعة الله سبحانه وتعالى. كثرة أعمال الخير والبر من نوافل الصلوات والصدقات والصيام وغير ذلك. هل يجوز التخلص من فوائد البنوك بإعطائها للفقراء أو لإدارة المسجد، أو كيف التخلص منها؟ الذي أنا عليه أنها محرمة في حق صاحبها، ومن يعول فإن أعطاها للفقراء فلا حرج، أو تعطى لطلبة علم. أما المساجد وإذا أعطيت لإدارة مسجد فلا يجعلوها لخدمة المسجد، لأن المسجد طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والمسجد بيت الله. أما أن تعطى لطلبة علم يشترى لهم كتب فلا حرج، أن تعطى لأصحاب الأمراض المزمنة فلا حرج، أن تعطى لفقراء لينتفعوا بها فلا حرج. ماذا يفعل الرجل الذي لا يستطيع توصيل الدليل إلى إنكار المنكر مثل سماع الأغاني في سيارة المواصلات؟ يعني ينصح لهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، يقول يا أخوان نحن على طريق، لعلنا أن نموت، لعلنا كذا، فلنسمع شيئا يقربنا إلى الله، مثل هذا الكلام الذي لا يحتاج إلى دليل. المساجد ليست من مصارف زكاة المال. هل الاستعاذة من السنة عند التثاؤب؟ ليست من السنة، تحتاج إلى دليل صريح. هل يجوز الصلاة على الميت في المقبرة؟ نعم، مصلى في المقبرة. ورسول السلام حديث ابن عباس لما المرأة التي كانت تقوم أو الرجل الذي كان يقوم يعني ينظف المسجد صلى عليها أو عليه في المقبرة. أما سؤال عجيب وعجيب جدا، هل يوجد في الفقه ما يسمى بالصلاة المقلوبة وذات الجناحين والحبلة؟ هذا من خزعبلات أبي لبنى. طيب هل يجوز لبس البنطال في البيت للزوج بغرض غض البصر للزوج؟ والله يا أخوان، يعني إذا كان الرجل يعني يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ما ينظر لهذه الأمور ابتداء، فإذا خشي على نفسه من واقع الناس الأليم، فإن لبست امرأته أي نوع من أنواع البناطيل أو ما أشبه هذا في بيتها بشرط عدم التشبه، بشرط عدم المبالغة في مثل هذه الأمور، أن يكون في متناول أيديهم أن يشتروا مثل هذه الأمور، لا يكون فيه تبذيرا ولا إسرافا، فالأمر واسع والحمد لله. طبعا مع عدم خروجها بمثلها. تجارة الملابس الحريم التي بها بعض الزخارف والرسومات، يتق الله الذين يتاجرون في ملابس النساء ألا تكون فتنة ولا تلبس خارج البيت. بالنسبة للشيخ ربيع ابن هادي المدخلي الذي أقول فيه أنه عالم من علماء السنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، يصيب ويخطئ، فما وافق فيه الكتاب والسنة ومنهج السلف فعلى العين والرأس، وما خالف فيه الكتاب والسنة ومنهج السلف فلسنا ملزمين بقول أحد يخالف منهج السلف كائنا من كان، ولا نوالي ونعادي على قول أحد بغضا أو محبة. شيخ ربيع، من قبله ومن يأتي بعده، من وصل أنه عالم فما أصاب فيه أخذنا بقوله، وما أخطأ فيه رددنا عليه دون تشنيع ولا تفسيق إلى غير ذلك. هذا ما عندي. ما هي شروط تعدد الزوجات؟ شروط تعدد الزوجات هذا نحن الذي ما نحب أن نتكلم فيه، لكن أمرنا إلى الله. أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يغلب على ظنه أن يعدل، وأن يغلب على ظنه أنه يستطيع النفقة على هؤلاء. فإذا كان أصله غير مستطيع ويغلب على ظنه أنه لن يستطيع بعد ذلك، فما أوجب الله عليه هذا الأمر، بل هو مستحب فقط. إيش؟ وهو متأكد أنه لن يستطيع، فما أوجب الله عليه هذا، فلماذا يعني يضيق على نفسه ما وسع الله؟ يترك أمره إلى الله، فإذا وسع الله عليه يعدد ولا حرج، وإلا يعدد غيره. أما مثلا إنسان يكون فقيرا أو مدينا ويذهب يزيد الطين بلة ويتزوج بالديون ويعيش طيلة عمره بالديون، هذا قد يدخل في الإثم والعياذ بالله. أيضا يعني أن يكون يعني يسعى إلى العدل، وأن يكون هناك مقصد شرعي، أما مثلا يعدد من أجل التعدد شهوته عادية، زوجته فاضلة وتعينه على الخير وتقف بجواره و ثم يذهب ليعدد، ما الفائدة ما لم يوجد دافع شرعي؟ ما لم يوجد دافع شرعي. لو كان فقيرا والثانية التي سيعدد بها قد يكون عندها أموال وتعينه بها فلا حرج. وأنا لست مع الذين يتهمون الناس في دينهم كيف يكون رجلا وامرأة تنفق عليه ما خديجة أنفقت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تكون أكبر منه لا حرج، أصغر منه لا حرج. التعدد مستحب، ولا أقول بسن أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين عائشة في حدود 45 عاما، وبينه وبين خديجة على قول 15 عاما أكبر منه، فتزوج بمن هي أكبر منه وتزوج بمن هي أصغر منه. فلا ينكر على إنسان لو بلغ 60 من عمره ويريد أن يعدد ببنت 20 لا حرج، ولو عمره 20 ويريد أن يتزوج بامرأة عمرها في حدود 40 عندي لا حرج، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. دعونا من واقع المجرمين. مرة أقرأ في أحد المجلات، يعني عرضا ما أقرأ، يعني مجلة من المجلات الغثائية هذا، فوجدتهم ذكروا ممثلا وعرضت أزياء تقريبا أو شيء تزوج. الخبر يعني شدني، فإذا بأحسب الفارق بينهما وجدت 45 سنة أكبر منها ب45 سنة. قلت سبحان الله، حلال للكفر والفسق والفجر والمجرمين، وحلال حرام علينا. انظر لهذا الشاب المتصابي صاحب الشهوة يتزوج ببنت في سن بامرأة في سن بنته. سبحان الله، عائشة كانت أصغر من فاطمة وانتهت المسألة حتى أريحك. ولا حرج إن رضي أولياؤها ورضيت وفارق السن انربوا بذلك، لا شيء ولا حرج، هو ما ارتكب محرم. ثم انا اكتم في نفسي كلمة لكن ساخرجها، لماذا لنرضى بشرع الله في الحلال ويمر بالحرام؟ ممكن طبيب في 60 من عمره ويزني بطفلة 15 عام، واعتقد ان هذا حدث فضائح على صحف المجلات قبل سنة ونصف سنتين. لماذا نتغاضى عن مثل هذا؟ ولو اراد ان يتزوج لقامت الدنيا ولم تقعد. امور متكاثرة نسمع عما يشيب الولدان. فالذي اقوله، الاصل في تعدد الزوجات انه مستحب وليس بفرض، فمن رأى في نفسه القدرة المالية النفسية والقدرة الدينية والنفسية والصحية والمالية على التعدد فله ذلك، ولا ينكر عليه بحال من الأحوال. ومن لم يستطع فما أوجب الله عليه ذلك. إذا كان في الزواج من أصله، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله الذي يستطيع يتزوج بأربعة أسأل الله أن يوسع علينا جميعا وأن يبارك له، والذي يستطيع بثلاث جزاه الله خيرا، والذي ما يستطيع إلا باثنين الله يعينه، والذي ما يستطيع إلا بواحدة الله يصبره. تنتهي المسألة ولا نجعلها قضية، والنساء تأكل في بعضها وتغضب إذا سمعت أن زوجها سيتزوج بأخرى. طيب نستطيع يفتح بيتين الله يعين، وهذا خير كبير. وكما قلت من قبل، إذا كانت المسألة أننا نحارب العلمانيين في هذه القضية بعينها، 9 ملايين عن نصف مصر. أخشى أن أفتي بالوجوب، لكن ما زلت لم أفتي بالوجوب إلى الآن. لكن الأمر إنسان غير مستطيع يكتفي بالواحد، ودعونا من المشاكل. مستطيع الله يعينه ويوفقه. ترضى النساء ما ترضى النساء، شرع الله مقدم على أنوف الجميع. المرأة ترضى أو لا ترضى، نستأذن من الأولى أو لا نستأذن، هذا كلام غير صحيح. ليست ولية أمر حتى تستأذن. نعم تسترضى لكن لا تستأذن، وإلا جعلناها ولية أمر كما يريد العلمانيون. هل تأثم المرأة إن أخرت الصلاة ثم نزل الحيض عليها؟ إذا أخرت الصلاة حتى إذا خرج الوقت، أما مثلا هي تتوقع الحيض مثلا في الليل، فأذن الظهر الساعة 12:10 مثلا، نزل عليها الساعة 12:30 وهي تؤمل أن تصلي 12:30 فما زالت في الوقت، فلا تكون آثمة إن شاء الله. أما إذا خرج وقت الظهر أو اقترب خروج وقت الظهر ونزل عليها الحيض فيخشى عليها، إذا خرج الوقت فهي آثمة، فهي آثمة. أما إذا لم تقصر وفي بداية الوقت وجاءت لتصلي تتوضأ وتصلي فوجدت أن الحيض نزل عليها فلا إثم عليها، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.